الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على العباد أن كرمهم وشرفهم سبحانه وتعالى بالبصيرة، وهي العقول التي أنار الله عز وجل بها الإنسان وفضله على غيره. وأعظم من ذلك أن الله عز وجل جعل لتلك البصيرة نوراً وهدىً يسير بها الإنسان في ظلمات الآراء والأهواء والشبهات، وجل الله سبحانه وتعالى ذلك بكتبه المنزلة على رسله وأنبيائه. فكان الأنبياء يحملون النور والمشعل لإنارة العقول وتبديد الظلام فيها، والسياسة التي توصلهم في ذلك إلى الغاية التي يريدونها، فتجردوا من حظوظ النفس والأهواء والشبهات والشهوات ليصلوا إلى الغاية المنشودة. لهذا جعل الله عز وجل أنبياءه صلى الله عليه وسلم قادة في الدين والدنيا، وهم ساسة في إيصال الحق، يسوسون النفوس ويسوسون الأفراد ويسوسون الدول والحكام، يسوسون الرجال والنساء ويسوسون الصغار، ويسوسون عمالهم، ويسوسون أيضا إنفاق الأموال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده. ومعنى السياسة أن الإنسان بطبعه برأيه بقوله بفعله يخرج عن الجادة معطول الزمن وتقادمه، وذلك لأن الإنسان في داخله شيء من مطامع النفس وهواها، ربما يصورها على أنها آراء أو أقوال حقيقية، ثم يحيد مع الزمن إلى غير مراد الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قد جعل في الإنسان فطرة ونزوة، وهي جانب الشهوات. جوانب الشهوات لا حد لها ولا حصر، وهي التي تنبت عليها الآراء والأفكار والشبهات، ثم بعد ذلك تتحول على أنها مدارس فكرية، ومنبتها في ذلك إنما هي غرائز. لهذا ما من شبهة ولا يوجد رأي شاذ إلا وأصله قد نبت على شهوة وغريزة، وهذه الغريزة لا يبوح بها صاحبها، وإنما يشرعها بشيء من الرأي. فإذا الظالم أراد أن يستحوذ بالمال لحبه للمال بحث عن مشرع له، ثم أصبح بعد ذلك دينا وشريعة. وإذا أحب الإنسان غريزة السمع والبصر والشهوة من جهة فرجه أو مطعمه أو تملكه، أخذ ذلك عن طريق الشهوة، ثم أراد بعد ذلك أن يسول له أن هذا من العمل المباح، وأخذ ينظر له. ولهذا لما كانت الشبهات متلازمة مع هذه الشهوات وتتزاوج وتنتج بعد ذلك عقائد فاسدة، جاء الله عز وجل بالأنبياء، وجاء الله عز وجل بالرسل، جاء الله عز وجل بنذر الحق وأنزل عليهم الكتب ليسوسوا الناس ويعيدوهم إلى جادة الحق. لهذا إذا ترك الإنسان لنفسه واسترسل بخطراتها، فللنفس وساوس ولها غرائز تتزاوج الأهواء والأفكار بالشهوات حتى تنتج من ذلك مدارس بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده. المراد من هذا أن الناس كحال القافلة التي تسير في الأرض، مع طريقهم يتيهون عن ذلك، ومنهم ويتفرقون جماعات، ينفرد منهم أناس يمنة ويسرة، ويأتي الإنسان ويأتي العاقل في ذلك، ويأتي النبي من ذلك، ويقوم بجمع الناس وإعادتهم إلى تلك الجادة. هذا كلما هلك نبي جاء نبي بعده، يعني أنه لا بد من المتابعة حتى يستقيم أمر الأمة. في استعمال لفظ السياسة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، يعني أنهم يعيدونهم على سبيل التدرج شيئا فشيئا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني أن الإنسان ربما ينحرف ويجتال من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. ولهذا الإنسان ربما ينقلب اتجاهه درجات كاملة عن الاتجاه الذي سعى إليه مع مرور الزمن من حيث لا يشعر. ولهذا الإنسان إذا سلك طريقا في الأرض أو في البحر، إذا كان الانحناء في ذلك بعيدا فإنه ينعكس اتجاهه من حيث لا يشعر. وربما الإنسان إذا أراد أن يصلي في برية أو في طريق سفر يتجه إلى غير القبلة، لأنه يظن أن هذا الاتجاه إلى هذه الجهة، بينما هو استدار من حيث لا يشعر. أما الاستدارة القريبة يشعر بها الإنسان ولو كانت يسيرة. ولهذا مع طول الأمل، مع طول الأمد، تتغير النفوس والأفكار والآراء وكذلك العقائد من حيث لا يشعر الناس. ولهذا الإنسان بحاجة إلى شيء من السياسة وبشيء من الرعاية. ولهذا الإنسان حينما يكون راعياً على بهائمه من الإبل والبقر والغنم وغيرها يقوم بجمعها في حال مسيرها حتى لا تفترق. مع البون في بني آدم وهذه البهائم، إلا أن الناس في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، في سيرهم في الأرض، أنهم يتدرجون من حيث لا يشعرون في الباطن. ولكن البهائم أسرع من بني آدم، وبنو آدم في ذلك أبطأ، ويتفقون بعد ذلك في الغاية ما لم يبعث الله عز وجل أنبياء يسوسون البشرية. ولهذا كلما تأخر إرسال النبي ولم يأتي للأمة نذير، وعطلت الأمة رسالة الأنبياء التي جعلها الله عز وجل فيهم، بدأ الانحراف في الأمة شيئا فشيئا. ولهذا قوم لوط ما بدأوا باللوطية ابتداء، أصبحوا على خلق وعلى فطرة ثم بدأوا بذلك. يقول عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وغيرهم، يقولون أنهم ما بدأوا بذلك إلا واستحلوا الزنا، ثم لوطية النساء، ثم بعد ذلك وصلوا إلى أمر الرجال. وهذا أمر معلوم بداهة، أن الناس لا ينحرفون مثل هذا الانحراف في يوم وليلة. كذلك أيضا كفار قريش حينما عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى الأصنام والأوثان، جعلوا ذلك لآرائهم وعقولهم، فكان الشيطان يسوسهم في الباطل والأنبياء يسوسونهم في الحق. فإذا غاب النذر وغاب الأنبياء ساسهم الشيطان لأمر الانحراف. كيف بدأت الوثنية؟ لما بعد العهد فيهم وضعفت رسالة العلماء ولم يكن لديهم شيء من التعبد، ذهب عمرو بن لحي إلى بلاد الشام ونظر في الأصنام والأوثان، ثم جلبها إلى مكة. كانوا بداهة لا يجوزون لأنفسهم أن يسجدوا لها وأن يطوفوا عليها من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما ينظرون إليها تعظيما. ثم جاء جيل بعد ذلك صرفوا لها نوعا من العبادة، كبعض الاستقسام بالأزلام عند هذه الأصنام، أو شيء من الحلف إذا أراد الإنسان أن يغلظ يمينه، أو شيء من هذا. ثم بدأوا بالتمسح والتبرك ثم عظموها من دون الله، كما جاء عن أبي رجاء كما في البخاري قال: كنا إذا كان أحد منا في سفرة ولم يجد صنما احتلب شاة، ضرع شاة على تراب فإذا يبس طاف عليه. هل هذا الأمر كان في البداية؟ ما كان الأمر في البداية. هل تناسخ العقول من عقل إلى عقل جعل هذه الحيدة تكون؟ ولهذا الشيطان يسوس الناس على الأمد البعيد. وكل جيل ينظر إلى موضع قدميه. الأنبياء حينما جاءوا بالرسالة وحاطوها بجملة من الحياطات لا يخشون على إنسان اليوم، ولكن يخشون على أجيال قادمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في جانب البدعة، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما اكتفى بالاتباع، قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني أن الحيدة عن الصراط المستقيم نسبية، شيئا فشيئا ثم يحيد الإنسان ولا يشعر بعد آلاف الكيلومترات إلا أن الاتجاه انعكس، بدلا من أن تكون جهة جهة الشمال فإذا هو جهة الجنوب. ولهذا الإنسان إذا سلك طريقا بريا، سلك طريقا بريا ومدى مئات الكيلومترات أو آلاف الكيلومترات يرى أن هذا الخط مستقيم، مثلا إذا كان على اتجاه متقارب، لكن الإنسان إذا نظر إليه في الجو في طائرة أو نحو ذلك يرى أن هذا الخط منحرف. لو أخبر السائق في ذلك لا قال إنه ليس منحرف وإنما هو مستقيم. لماذا؟ لأن هذا يرى البداية ويرى النهاية. ولهذا فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى يرى تحولات الأفكار كما يتحول الإنسان حينما يسير في برية ثم يتيه بعد ذلك، فجاءت الحياطة لأمر الدين. ولهذا الأمور التي تمس الديانة من جهة البدع والمحدثات يشدد فيها في الدين. لماذا؟ لأن الإنسان لا يتحول عنها وإنما هي هرمية، شخص يضع حجر ثم حجر ثم حجر لأنها جانب تعبدي. بخلاف المعاصي فإن الشيطان يحب البدع أكثر من المعاصي. لماذا؟ لأن البدع تدين لا يموت عنها الإنسان ويتوب منها لأنه يرى أنها دين. وإذا كان هذا الجيل يضع لبنة بدعة والجيل الذي يليه لبنة أخرى من البدع ولبنة ثالثة ورابعة، بعد ألف سنة يتحول الدين بالكامل كما تحول اليهودية والنصرانية. ولهذا البدعة عظمت في الإسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل حمى دينه فأنزل الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الذكر وحفظ الدين من التبديل والبدع لأن الله عز وجل شدد في أمثال هذه الأمور في البدع والمحدثات. ولهذا العلماء يقولون هذا الأمر بدعة. ربما ترى أنت اليوم أنه سهل وهين، ولكن يأتي جيل بعد ذلك يضع لبنة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة حتى يتحول الأمر عن أمره الذي جعله الله عز وجل عليه، كما تحول المشركون من أصنام وتماثيل وضعوها لأنهم كانت كفار قريش بعد الحنيفية، لم يكن لديهم صلاة ولم يكن لديهم صيام ولم يكن لديه شيء من العبادات إلا بعض مناسك الحج التي بقيت من إبراهيم، وما عدا ذلك فإنه زال. فأصبحت القلوب حينئذ خاوية تريد العمل. فعمر بن لحي جاء بأمثال هذه الأمر ليشغل هذا الفراغ الموجود عندهم، فظل وأضل. ولكنهم ما ضلوا لأول الأمر، بدأوا على سبيل التدرج حتى انحرفوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، حتى أصبح المتأخرون منهم ظلال في هذا الجانب، وقاتلوا دفاعا عن الحجارة التي لو كان أجدادهم حينما جاء عمرو بن لحي بها لقالوا اهدمها يا محمد ولا شأن لنا بها. لماذا؟ لأنها لم تتوغل في قلوبهم، ولكن على سبيل التدرج توغلت في قلوبهم حتى بلغوا ما بلغوا. كذلك أيضا ود سواع ويغوث ويعوق ونسرى، هؤلاء أسماء رجال صالحين، كيف عظموا؟ عظموا على سبيل التدرج بصور علقت على الحيطان أن هؤلاء أولياء، أن هؤلاء أولياء. وهؤلاء الأولياء الإنسان يقدم لهم شيء من الاحترام، ثم بعد ذلك يأتي جيل بعد ذلك يصرف لهم شيء من التعظيم، يصرف لهم شيء من التعظيم، ثم حولوا من صور معلقة إلى أجسام وتماثيل، ثم نصبت ووضعت مضاهاة لله سبحانه وتعالى بجوار البيت الحرام، بجوار البيت الحرام. ولهذا نقول إن الأنبياء يأتون بسياسة العقول وسياسة النفوس ولو استنكر الإنسان، لأن ما تحمله أنت ليس ملكا لك وإنما هو لمن جاء بعدك. إذا فرض الإنسان بأمر اختيار الرأي اختيار الفكر واختيار القناعات، هذه القناعات لو كانت فردية تموت بموت الإنسان لكان الأمر إليه، ولكنها تتحول إلى غيره. ولهذا الأحكام العقائد الآراء والأفكار التي تمس الديانة ليست للإنسان وإنما لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هل الحكم عبادة؟ نعم عبادة. لماذا؟ لأنه ليس ملكا لك. الإنسان لا يستطيع أن يبدل لباس أهل بلده لأن ورثه عن أبيه وجده ولا خيار له بهذا غالبا، لم يستطع كل جيل أن يغير اللباس، فكيف يغير الأفكار؟ لأنها لا تتغير إلا بعد أجيال مديدة. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الأمر إليه حتى لا يفرضه أحد على أحد، حتى لا يفرضه أحد على أحد. والله سبحانه وتعالى جعل الأمر إليه أيضا وحمى دينه من التبديل بالبدع والشبهات. لماذا؟ لأن أفكار البشر تبنى كحال الهرم ثم تتحول عن بدايتها. الليبرالية الغربية نشأت من مبدأ حرية، حرية العمل والاقتصاد، ثم تحولت إلى الأخلاق، إلى نكاح الذكور للذكور ونكاح الإناث للإناث، بل نكاح البهائم أيضا. هذا التحول، هل الذين ابتدأوا بهذا الفكر كانوا يظنون أن هذا الأمر سيتحول إليه؟ ما كان يخطر في باله. لو تيقنوا من ذلك لتبرأوا من هذا الفكر بالكلية. ولهذا نقول إن الغرب إنما تركوا الدين المبدل إلى الرأي المجرد لأنهم لا يوجد لديهم بديل. أما هذه الأمة فهي أمة دين صحيح تام، حفظ الله عز وجل عليها رأيها، وحفظ الله عز وجل عليها شريعتها، وحفظ الله سبحانه وتعالى عليها آدابها وأخلاقها. هناك نزوات من البشر من تريد التمرد على شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا التمرد جاء الأنبياء بسياسة هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى رسم الحق وأمر الناس بأن تسير إليه، لا بد من خارجين إليه، لا بد من خارجين عليه، خارجون عليه لدافع الشبهة، وخارجون عليه لدافع الشهوة. هناك أصحاب نزوات، والنزوات في هذا تتباين. هناك من نزوته في السمع، من حب السماع أو التمتع مثلا بسماع النميمة وأحاديث والأقاويل في الناس والشماتة فيهم والتعير، يستلذ بأمثال هذا الأمر. وهناك من يسمع المحرمات كالطرب وغير ذلك، وهناك من شهوته بقوله، بلسانه، بالكلام والوقيعة والسب والشتم، ويستمتع بأمثال هذا الأمر. وهناك من شهوته بأكله ويحب أكل أو شرب الحرام كالخمر والخنزير وغير ذلك من المحرمات، كأكل الربا ومال اليتيم وغير هذا. أناس يشرعون وبلا أناس يشرعون وأناس يشتهون من غير تشريع. فإذا سألت عن الخمر قال حرام ولكنه يتناول ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ثقل الشبهة لأنها بدعة أعظم خطرا من الشهوة، لأن الإنسان إذا زالت شهوته القائمة في نفسه تخلى عن الشهوة. ولهذا كبار السن إذا كبروا تقدموا في العمر قربوا إلى الله وتركوا المحرمات. أما البدع ازدادوا تمسكا بها لأنها دين، لأنها يراها دين، إذن فهي أشد رسوخا. أما الشهوة فهي بطيئة التحول إلى شبهة فتتحول. أما الشهوة فهي بطيئة التحول فتتحول إلى شبهة بعد أمد طويل. ولهذا عظمت محاربة البدع في الشريعة أعظم من مواجهة الشهوات. لماذا؟ لأن الإنسان قد غرس في نفسه وازع بحرمة هذا الشيء، وينتظر الأمر حتى يتخلص منه. فإذا اغتنى ترك الربا، وإذا تزوج ترك المحرمات وغير ذلك، أو كبر وضعف فيه الوازع ابتعد عن جوانب المحرمات. إذن ثمة إقلاع سريع بخلاف البدعة، ولهذا عظمت من هذا الوجه. المخالفون لدين الحق هؤلاء الذين يخرجون عن الصراط المستقيم لهم توجهات متعددة. ولهذا يعجب كثير من الناس من شدة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع ولينه في موضع آخر، من جهة تعامله مع المخالفين، ومن جهة كذلك تبليغ الحق. الله سبحانه وتعالى ما أنزل الحق على نبي من أنبيائه جملة واحدة، وإنما أنزله الله جل وعلا على سبيل التدرج. ولهذا كفار قريش حينما رغبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفكروا في عدم نزول القرآن جملة واحدة، لماذا لا ينزل القرآن جملة واحدة فنرى بداية ونهاية النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال كذلك لنثبت به فؤادك، يعني أن التدرج في أحكام الشريعة وتعليم الناس لها أعظم للثبات، بخلاف ما ينزل عليهم من أحكام الله سبحانه وتعالى جملة واحدة ثقيلة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يقبل التحول كاملاً، وإنما يريد التدرج. لماذا؟ لأنه فطر على هذا الأمر. ولهذا جاءت الشرائع بالتدرج في أمر المخاطبين. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، يقول: إنك ما إن علمت الناس الإسلام جملة إلا تركوه جملة. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من سياسته عليه الصلاة والسلام، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني ليس وثنيا كقريش، إنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذا بداية من سياسته، أنه ينبغي لمن يوجه الخطاب أن يعلم حال المخاطب، وأن الناس ليسوا على مراتب واحدة. كذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه أحد من الأقوام إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ حتى يعلم دينهم ويعلم حالهم ويعلم الوجيه منهم، حتى يضعه على أمره، حتى يضعه على أمره. ولهذا جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في الرجل الذي أعطته كسرة وسأل، وجاء الرجل الآخر وأجلس وأكرم، فقيل لها في ذلك، قالت: قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. لهذا الخطاب يتوجه إلى الإنسان بحسب مقامه وبحسب حاله، وكذلك أيضا يتوجه الخطاب إليه بحسب بعده وقربه من الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجاء في رواية في الصحيح: إلى أن يوحدوا الله. هذا الخطاب فيه إشارة إلى أن هؤلاء ليسوا مسلمين منحرفين بحيث تخاطبهم على الانحراف الذي وقعوا فيه، وإنما هم أبعد من ذلك، أي من أهل الكتاب، وليسوا وثنيين أيضا. لماذا؟ لأن الوثنية في ذلك هي مشركة بالله سبحانه وتعالى، أظهر إشراكا من كفر كفار قريش، فغرس التوحيد فيهم في جانب الربوبية أعظم من غرسه في أهل الكتاب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الحق على سبيل التدرج، فقال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني ذكر الأمر على الترتيب، فذكر أول، يعني لا تأتي إلى الثاني حتى تنظر في أمر الأول. فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هل يعطيهم ذلك تاما؟ قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك، يعني انظر إلى ردة الفعل، انظر إلى ردة الفعل، ماذا يقولون؟ فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك، يعني انتظر بعد ذلك ماذا يرجعون. لا تعطيهم الإسلام كاملا حتى لا ينفروا منه. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يدعو أحدا خالي القلب من تعاليم الإسلام، يعني أنه موغل في جانب الظلام، عليه أن يرأف به. لماذا؟ لأن نفرته من الحق، هذه النفرة التي يجدها الإنسان من الحق، هي نفرة ربما تكون بسبب ظلام الجهل، لأن القلب إذا أوغل في ظلام الجهل نفر من نور الحق. الإنسان حينما يكون يكون في موضع ظلام، تستروح عينه الظلام وتستنكر حينئذ النور، فإذا أراد أن يخرج عن النور انكمش، كذلك القلب ينكمش من الحق إذا كان موغل في الظلام. على الإنسان أن يأخذ به برأفة، وأن يشعره أيضا أن هذه النفرة وهذه الكراهة الموجودة في القلب للحق، هذه كراهة بسبب كونك في الظلام، عليه أن يرأف به ويأخذ به على سبيل التدرج حتى يرى النور. ولهذا كان بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه ويقول: يا رسول الله، إني أريد أن أسلم، ولكن قال أسلم، قال: ولكني أجدني كارها، يعني كاره ما أنت فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلم ولو كنت كارها، يعني هذا الأمر كقول الإنسان للشيخ: أخرج إلى النور ولو كنت كارها، بعد ذلك سيبقى الحق لديك وستراه. لهذا ينبغي الرحمة والرأفة بالحق، لأن البعيد عن الحق يجد وحشة منه، يجد وحشة منه. ولهذا كذلك أيضا الإنسان في نفسه إذا وجد وحشة من الحق ليعلم أن هذه الوحشة من الحق ليست حكما بكون هذا الأمر حق أو باطل. لماذا؟ إنما هو بعيد عن الحق فيحتاج إلى القرب منه على سبيل التدرج، يحتاج القرب منه على سبيل التدرج. كما أن الإنسان يسوس غيره عليه كذلك أن يسوس نفسه من جهة القرب من الحق على الشيء اليسير، ككون الإنسان في ظلام لا يخرج إلى النور مباشرة حتى لا يضر نفسه، وإنما يكون على سبيل التدرج حتى يبقى، بخلاف الإنسان الذي يأتي دفعة واحدة كالذي يكون في ظلام ثم يخرج إلى النور يرتد ويرجع أو ربما يتعلم أو نحو ذلك. لهذا حتى لا يرتد ولا ينتكس يأخذ الحق من أعلاه إذا أراد الحق. ولهذا السياسة الشرعية في الحق تختلف عن السياسة الشرعية في الباطل. إذا أراد الإنسان أن يدعو أو أن يرشد إلى الحق أو أن يسلك الحق يبدأ بالحق من ماذا؟ من أعلاه. لماذا؟ لأنه التوحيد يبدأ بالحق من أعلاه وهو التوحيد. وأما بالنسبة للشر يبدأ بأعظمه وهو أدناه إليه، وذلك لأنه أخطر وأضر على نفس الإنسان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة دعا الناس إلى التوحيد، لأنه لا مساومة في أمر التوحيد، لا مساومة في أمر التوحيد، ولا يقدم عليه شيء، ولا يوجد في جانب التوحيد مجاملات، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى هذا الأمر. ولم يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة ولا إلى زكاة ولا إلى صيام ولا إلى حج. لماذا؟ حتى يقبلوا بالتوحيد. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الرسالة إذا أراد الإنسان أن يوجهها، إذا كان عالما داعية إماما كاتبا إعلاميا، أن يوجه أمر الناس أن يبدأ بأخطر شيء فيهم. خطورة الشيء الذي يكون في الناس هل مرده إلى ذات الإنسان ونفسه، رغبة الإنسان وعاطفته، أم المراد بذلك هي ميزان الشريعة؟ إلى ميزان الشريعة. ما هي ميزان الشريعة؟ هي التي حكمتها النصوص. ولهذا انشغال البعض بآداب الإسلام مجردا وتعليم الناس لها أن هذه هي الإسلام وإهمال جانب التوحيد وهم واقعون في الشرك، هذه ليست دعوة الأنبياء، ليست دعوة الأنبياء. ولكن دعوة الأنبياء هو أن يدعو الناس إلى التوحيد حتى يتحقق فيهم، ويقرن مع التوحيد ما شاء من جوانب الآداب. لماذا؟ حتى يعلموا أنه ليس بخارج عن الفطرة. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو كفار قريش في مكة كان يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام، يدعوهم مع ذلك إلى العفاف والطهر والأمانة، وكذلك يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى الصدق. هذه الأشياء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها مع التوحيد، مع أنه لم يدعو إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا إلى الصيام؟ لماذا؟ ليعلم الناس أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة فطرية، دعوة فطرة، هو يدعوكم إلى التوحيد وأيضا يدعوكم إلى الصدق، يعني لست بكاذب، وكانوا يتهمونه بالكذب. يدعوهم إلى الحق وأدائه، كذلك أيضا يدعوهم إلى الأمانة، لأني لا أخون أمانة ولا أدعي أني أحمل رسالة ثم أخون بتبديلها لرغبات نفسي. ولهذا أبو سفيان قبل إسلامه كان لما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا يدعوكم، قال يدعونا إلى عبادة الله وإلى العفاف وإلى الأمانة وإلى الصدق. وهذه من الأخلاق. لماذا؟ لأنها قاعدة تقوم عليها جميع الشرائع وجميع العبادات. ولهذا نقول ينبغي أن نفرق ما كان من أمر توطين الفطرة يجب أن يقترن مع التوحيد ولا يؤجل. ما كان من أمر الفطرة، ما هو أمر الفطرة؟ الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان أصلا وأوجده عليها كبشر قبل أن يعلم الصلاة وقبل أن يعلم الصيام وقبل أن يعلم الزكاة. أمر الفطرة ينبغي أن تعود الفطرة إلى حقيقتها. ما هو الفطرة؟ الفطرة في ذاتها هو أن يعلم الإنسان أن الكذب حرام، وأن خيانة الأمانة محرمة، وأن الكذب محرم، وأن الفجور محرم وأن قتل النفس محرم، هذا تدل عليه الفطرة أو لا تدل عليه؟ تدل عليه الفطرة. ومتى ينحرف الناس؟ ينحرف الناس بعد ذلك مع بداية الغرائز فيهم بين الناس وحب الانتصار للنفس، يقع القتل والسب والشتم والكذب والتحايل حتى يغنم الإنسان أكثر من صاحبه أو بتعليم غيره له. ولهذا الصبي إذا نشأ صغيرا تسأله سؤالا يجيبك بالحق، لا يعرف الكذب إطلاقا. متى يتعلم الكذب؟ يتعلم الكذب من أبيه ومن أمه، من أخيه وأخته، من جيرانه، يبدأ يتحول ويتعلم الكذب، يأخذه تلقينا. من الذي علمه أن هذا فطرة لا تخبر إلا بما لديك؟ لأن الله عز وجل فطره. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الخلل طارئ على أصل بشرية الإنسان. لهذا ينبغي للإنسان أن يقرن مع التوحيد إصلاح الفطرة وترميمها حتى يعود الإنسان. لماذا؟ لأن حال الإنسان، قلب الإنسان وكذلك عقله، كحال القالب، كحال القالب إذا كان مخروقة الفطرة لا يقبل الحق، يتسرب منه، يتسرب منه. الإناء إذا كان لديك إناء مستوي وأردت أن تضع فيه ماء يملأه يمتلئ، ولكن إذا أخذت هذا الإناء وقمت بثنيه ووضعت الماء فيه، هل يستوعب الماء كاملا؟ لا يستوعب الماء كاملا. لماذا؟ يفيض. لماذا؟ لأنه مبدل. كذلك فطرة الإنسان إذا بدلت لا تقبل الحق، لا تقبل الحق. لهذا ينبغي للإنسان أن يرمم الفطرة وأن يدعوها إلى التوحيد. لهذا الذين ينفرون من الحق، سبب النفرة من الحق ما هي؟ هو أن فطرتهم مبدلة، الفطرة لديهم مبدلة. الناس تبديلهم في ذلك يتباين، منهم من قالب قلبه ثنيه في ذلك يسير، ومنه من هو شديد، ومن هو بعيد عن الحق، من هو بعيد عن الحق. ولهذا تجد من أرباب الانحلال الغربي من تخاطبه مثلا في الشذوذ، ما يسمونه زورا بنكاح المثليين، يقوم بالتهكم بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه بعيد جدا عن أمر الفطرة، وقالبه في ذلك غير مستوي إطلاقا. أما من كان قريبا فإنه ينكر شيئا من شيئا فيفيض منه جزء يسير من الحق، والفطرة الكاملة هي التي تستوي. لهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالحفاظ على الفطرة حتى تقبل الحق كامل، حتى تقبل الحق كامل. فإذا تبدلت بعدت عن الحق، بعدت عن الحق، عن الحق كله، ولم يأتيها شيء منه على الإطلاق. لهذا نقول أي خرم في جانب الفطرة يتسع، فجاءت الشريعة في التشديد فيه، في التشديد في جانب الكذب، في التشديد في جانب الحياء، في التشديد في جانب الأخلاق حتى لا تنخرم. لماذا؟ لأنها قاعدة يتكي عليها كل شيء. موسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا ستيرا يستحي أن ترى عورته، وكانت بنو إسرائيل إذا اغتسلوا يغتسلون عوراتا. هذا تبديل للفطرة وليس بتبديل، تبديل للفطرة، تبديل للفطرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم آذاه قريش، آذاه قومه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر عنا إلا لأن به عيبا من برص أو جذام أو نحو ذلك. فقال، فأراد الله عز وجل أن يبرئه، فذهب موسى ليغتسل ويستتر، فوضع ثيابه على حجر، فقال، فأمر الله عز وجل الحجر أن تهرب بثيابه، فخرج موسى يلحقها ويضربها ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. من جهة نظر الإنسان أيها أهون، أن يتوجه الخطاب إلى موسى ويبدي عورته للناس، أو يتوجه الخطاب للحجر ليهرب بثياب موسى؟ أيها أهون، الخطاب لمن؟ لموسى. لماذا الله عز وجل ما أمر موسى أن يبدي عورته وأمر الحجر بأن يهرب بثياب موسى؟ السبب في ذلك أن جانب الفطرة إذا انخرم اتسع ويبدأ فيه في التدرج. انظروا إلى حجاب المرأة، إذا فتح له باب اتسع. انظروا إلى جوانب الأخلاق، إذا فتح له باب اتسع. لهذا أمور الفطرة التي جعلها الله عز وجل كاملة مجرد أن يفتح لها أمر يتسع لهذا الله سبحانه وتعالى، غير دائرة الكون وجاذبية الأرض ولم يغير فطرة الإنسان، ولم يغير فطرة الإنسان، ولم يأمر موسى أن يظهر عورة لبني إسرائيل ليبرئ نفسه، مع أن الغاية واحدة ظهور العورة، لكن تظهر العورة وأنت خجل منها، ولا تظهر العورة برغبتك أنت. لماذا؟ لأنك تنفر من هذا الأمر. لهذا نقول إنه ينبغي مع الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى ضبط الفطرة، ضبط الفطرة، ضبط جانب الحياة، ضبط جانب الصدق الأمانة، مع الدعوة إلى التوحيد، وأن تكون مع التوحيد ومع ما بعد التوحيد أيضا من أمور الصلاة والصيام على سبيل الدوام. لماذا؟ لأن اختلالها يعني اختلال البقية، فهي التي إذا اختل الصدق جاء النفاق، وإذا اختلت الأمانة جاءت الخيانة، وإذا اختل الحياء جاء في ذلك السفور، وجاء في ذلك أيضا انحراف الناس في جوانب الفواحش. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو كفار قريش في مكة أول ما دعاهم إليه إلى التوحيد. لهذا إذا أردنا أن نعلم طريق الدعوة